الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فأهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم قدوة. ولا تزال صفحة إمام دار الهجرة مالك عليه رحمة الله مفتوحة بين أيدينا لنرى من خلال هذه الحلقة كيف علم الإمام مالك الدنيا كل الدنيا أصولا مهمة جدا، خاصة في من تصدر للعلم والفتية بين الناس. وكان الإمام مالك يكره الخلاف، بل إنه كان أيضا يعني يؤكد أنه بشر يصيب ويخطئ، ويقول فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. هذا كان الإمام مالك. يعني بعض الناس الذين يتعصبون لبعض المذاهب أو لأصحابها من الفقهاء والأئمة القدامى أو حتى من فقهاء العصر، فأنت لماذا تتعصب ولماذا تنكر على غيرك ما دام يملك الدليل والدليل المعتبر، ولماذا تعلنها حربا على غيرك من الناس بمجرد أنه يخالفك في الفكرة أو يخالفك في الرأي أو في الفقه في المسألة؟ ولذلك كان هذا يثير غضب الإمام مالك عليه رحمة الله، وكان يقول للمتجادلين مع بعضهم البعض أو يعني شبه المتحاربين هذا بالقول يعني في ذلك الوقت، كان يقول لهم إنما أنتم في حرب، يعني هل أنتم تحاربون بعضكم؟ المسألة أبسط من هذا بكثير. ولذلك الخلاف شر كله يا عباد الله، وليس خلاف الأمة أو اختلافها رحمة كما يدعي البعض، هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبدا، وإنما الخلاف شر كله. ولذلك القضية حينما يجتهد العلماء أهل الاجتهاد من الأئمة وغيرهم الذين أوتوا أدوات الاجتهاد في أزمنة مضت وحضرت أيضا، هذه الخلافات في المسألة لا نستطيع أن نقول إنه خلاف، أو هذه بس يعني القضية قضية تيسير على الناس. وهناك فرق كبير جدا جدا بين التسهيل والتساهل، هناك فرق بين التسهيل والتساهل. التسهيل أمر شرعي مقبول محبوب، أما التساهل فهو أمر مذموم غير مقبول بالمرة. لا يتساهل أبدا في دين الله ولا في شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان فقه الإمام مالك وأصول مذهبه كانت عجيبة جدا. لم يكن لمالك في الأصل أصول في فقهية بالمعنى المعروف، يعني لم يكن له أصول فقهية بالمعنى المعروف، لكن استطاع أصحابه ومن بعدهم أن يستقصوا فقهه من خلال كلامه هو، من خلال ما دونه هو، وينتزع منه الأصول التي تبنى عليها. يعني بني المذهب المالكي على أصول لم يدونها مالك صراحة، وإنما أخذها عنه طلابه وتابعوه، ثم صنعوا منها تلك الأصول العظيمة، أصول المذهب المالكي الذي اعتمد على القرآن ثم السنة ثم الإجماع، وكذلك عمل أهل المدينة من علمائها، ثم القياس والمصالح المرسلة والاستحسان والعرف والعادات وسد الذرائع وكذلك الاستصحاب. وهذه طبعا مصطلحات يطول شرحها، يفهمها طلبة العلم ويفهمها العلماء لا شك في ذلك. أما شيوخه وتلاميذه عليه رحمات الله، فأدرك شيوخا كثر، كانوا عددهم كثير بفضل من الله عز وجل، من التابعين وتابعيهم، يعني كانوا حوالي 900، كان منهم 300 تابعي، 300 تابعي. والتابعي هو من سمع مباشرة من الصحابة أو من أحد من الصحابة. فتخيلوا الإمام مالك، لا هذا عجيب، هذا عظيم جدا، سبحان الله القدير. فسمع من ابن هرمز ونافع مولى ابن عمر وزيد بن أسلم وابن شهاب الزهري وغيرهم، غيرهم كثير جدا. تلاميذ الإمام مالك يعني عددهم كثير جدا، ومنهم شيوخ كبار كبار جدا، منهم حتى بعض شيوخه كانوا تلاميذ له في بعض الأمور وبعض المسائل، كالزهري رحمه الله ويحيى بن كثير، وكذلك بعض العلماء الذين درسوا. يعني كان من أقران الإمام مالك أيضا أبو حنيفة النعمان والإمام الأوزاعي، سفيان بن عيينة، بن المبارك، الواقدي، يحيى الليثي، غيرهم كثير من علماء الأمة أيضا كانوا من تلاميذ الإمام مالك. ويحيى الليثي كان له حادثة عجيبة من نوعها، لما جلس الإمام مالك يعلم ويدرس الموطأ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصرخ الناس وقالوا فيل بالمدينة، كان جاي فيل، ما نعرف من اللي كان جايبه أصلا، جاي من الهند ولا جاي لوحده، وبيتمشى في شوارع المدينة والناس فرحانة بيه وتتفرج عليه. المدينة لا يعرفون الفيلة يعني. فالطلبة اللي جالسين بدأوا يعني عيونهم تدور إلى الباب، ففطن الإمام مالك إنهم عايزين يتفرجوا يعني مثل الناس، فأذن لهم فخرجوا جميعا إلا يحيى ابن يحيى الليثي، هذا الشاب المبارك هذا جلس. قالوا يا يحيى لماذا لم تخرج مع أقرانك لتشاهد الفيل؟ فقال قولته المشهورة، قال يا إمام إنما قطعت المسافات وقطعت الفيافي والبلدان لأرى مالكا لا لأرى الفيل. ولذلك كان يحيى الليثي هو من أنجب وأشهر تلاميذ الإمام مالك عليه رحمة الله، لأنه عرف فلزم بفضل من الله تبارك وتعالى جل وعلا. فده الإمام مالك. الإمام مالك تعرض لمحن، نعم تعرض لمحن شديدة جدا جدا، وليس كما يظن البعض، وكان في خضم الفتن والقلاقل والمعروفة بالثورات والاعتراضات والكلام ده، كان الإمام مالك ينأى بنفسه عن ذلك، وكان مسالما جدا، وكان يعني يغلب مصلحة الأمة، ويعلم أن الفتن تجتنب ولا تجتلب، ويعلم أن الدفع أسهل من الرفع، وأن الوقاية خير من العلاج. وعلى الرغم من ذلك ابتلي بمحنة شديدة في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور عليه رحمة الله في عام 147 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ضرب بالسياط حتى ومدت يده حتى انخلعت كتفاه عليه رحمة الله. وقيل هذا كان بوازع من الوالي، يعني ليس بأمر من الخليفة، ولكن الوالي نفسه هو من جود زيادة شوية وعمل نفسه ملك أكثر من الملك، هو الذي صنع ذلك بمالك. ما جريمة مالك؟ ماذا صنع؟ قالوا كان يحدث بحديث ليس على مستكره انطلاق. الوالي والخبثاء اللي كانوا حواليه فسروا الكلام تفسير تاني خالص، يعني ذهبوا بعيدا عن مسألة الطلاق، وقالوا لا ده هو يقصد بطلان بيعة المنصور، يقصد بطلان بيعة المنصور، وكأنه أكره الناس على بيعته يعني هكذا. ومالك لم يقصد هذا أصلا، لكن وشوا به عند الخليفة، فالخليفة قال حققوا وشوفوا الموضوع، لكن الوالي فعل بمالك ما فعل. ولذلك صار المنصور بمقابلة الإمام مالك في موسم الحج وقال له والله الذي لا إله إلا هو ما أمرت بالذي كان ولا علمته. ثم يعني سبحان الله بدأ يعني يثني على الإمام مالك وأمر بعقاب الوالي، أمر بعقابه سبحان الله القدير. وهذه العقوبة لكل من تجاوز في حق إمام من الأئمة أو عالم من علماء الأمة في كل زمان ومكان. انتشر مذهب الإمام مالك خاصة في بلاد المغرب العربي. يقول الإمام الشافعي ما في الأرض كتاب بعد كتاب الله عز وجل أنفع من موطأ مالك. وقال أحمد ما أحسنه لمن تدين به، يعني بالموطأ اللي هو كان عن الإمام مالك. لذلك كانت قولته المشهورة لما قيل له يا مالك يا إمام كثرت الموطآت، يعني في ناس كتير كتبوا كتب وسموها بالموطآت يعني، فقال قولته المشهورة غدا سيعلم أيها صنف أو ألف أو كتب في سبيل الله جل وعلا. فبقي موطأ مالك وذهبت الكثير من الموطآت، وهذا إن دل فإنما يدل على إخلاصه وصدقه وورعه وحرصه على منفعة الأمة، فنفع الله عز وجل به في حياته، ونفع به ربنا تبارك وتعالى بعد مماته. مرض 22 يوما ثم توفي في عام 179 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول بكر بن سليم الصراف دخلنا على مالك في العشية التي قبض فيها فقلنا يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ قال ما أدري ما أقول لكم، ألا إنكم ستعاينون غدا من عفو الله تبارك وتعالى ما لم يكن في حساب. سبحان الله، وكأنه عاين ذلك، ولذلك قال للناس وبشر الناس، ثم مات ودفن بالبقيع على حسب وصيته، وصلى عليه يومها أمير المدينة محمد ابن إبراهيم، ورثاه الكثير من الناس يومها بفضل من رب العالمين، حتى قال أبو جعفر السراج سقى الله جدثا بالبقيع لمالك من المزن مرعاد السحائب مبراق، إمام موطئه الذي طبقت به أقاليم في الدنيا فساح وآفاق، أقام به شرع النبي محمد له حذر من أن يضام، وإشفاق له سند عال صحيح وهيبة، فلكل منهم حين يرويه إطراق. رحم الله الإمام مالك، رحم الله الإمام مالك. وإلى قدوة وحلقة أخرى أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.